التي نحب أن نلفت النظر إليها في هذه الليلة في مسألة العلاقة الزوجية، مسألة تعيين ساعة من ليل أو نهار لمناقشة قضايا الأسرة بشكل هادئ وهادف. نلاحظ إخواني بأنه العلاقة الأسرية علاقة في غالب الأوقات مبتنية على حالة من السطحية في التعامل وترك القضايا كما يقال على عواهنها، نلاحظ بأن الزوجين لا يرممان العلاقة الزوجية. البيت العش الزوجي مثله كمثل البناء، هذه الأيام نلاحظ بأن الذي يبني عمارة على أفضل الأسس الهندسية نلاحظ بأنه مع ذلك يحاول أن يقوم بعملية صيانة مستمرة للبناء الذي بني. العش الزوجي بناء مقدس، وهذا البناء المقدس يحتاج إلى حالة من حالات المتابعة والترميم وتقوية الأواصر بين فترة وأخرى. كما أن في عالم الطبيعة نلاحظ بأن هنالك بعض الأمور في الواقع تحط من البناء الشامخ، الجبال تتعرى بفعل عوامل التعرية، السفول تتشكل بفعل الرياح التي تهب عليها. كذلك الحياة الزوجية، هب أن هذه الحياة عبارة عن جبل أشم، هب أنه بناء محكم، ولكن تقادم الأيام وداء، وخاصة إخواني الاعتياد في التعامل كما قلنا في أحاديث متفرقة، بأنه نفس مرور الزمن من موجبات التآكل من دون أي شيء. الزمان كما نعلم في الحديث الشريف الليل والنهار يبليان كل جديد، طبيعة الأيام والليالي بأنه تذيب أو تسلب بهجة الشيء، فكذلك الحياة الزوجية. نلاحظ أن البعض منذ أول أيام زواجه إلى يوم وفاته لعله ما جلس جلسة صيانة لعشه الزوجي، ما لنا ما علينا، ولو بالمناسبات المناسبة، مثلا تاريخ الزواج من المحطات التي يمكن أن يجعلها الإنسان ذريعة لهذه الدراسة، مثلا ولادة سيدتنا فاطمة صلوات الله وسلامه عليها مرتبطة بعنصر النساء، مثلا أن نجعل ذلك يوما من أيام فحص العش الزوجي، متانة هذا البيت، ميلاد أمير المؤمنين عليه السلام كذلك يوم منسوب للرجال يمكن أن يكون كذلك، في ليالي القدر، في شهر رمضان، في بداية السنة إن صحت هذه المقولة بأن بداية السنة الهجرية من أول محرم. على كل من المناسب أن تكون هنالك جلسات مصارحة، وحقيقة أقول بعد النفس الإنسانية، من أخبر الناس بحقيقة الإنسان هي الزوجة بالنسبة للزوج، والزوج بالنسبة إلى الزوجة، لأن الزوج والزوجة يتصرفان بكل فطرية وعفوية في الحياة الزوجية. الإنسان إمام المسجد من الممكن أن يتكلف في مسجده، أستاذ الجامعة من الممكن أن يتكلف في جامعته، الموظف يتكلف في دائرته جلبا للمصالح ودفعا للمفاسد، ولكن الإنسان في البيت الزوجي لا يرى تلك الاثنينية، وهذه شيء أمر جيد، يعني الاندكاك وحالة الاتحاد بين الزوجين تصل إلى درجة أن أحدهما لا يرى الآخر. هذه من ناحية جيدة أن الإنسان لا يتكلف، ولكن من ناحية أيضا يتجاوز الحدود لذلك. وبالتالي أيضا يقال من طرق كشف حقيقة الإنسان وماهيته يقال بأنه حياته الزوجية. إن تسأل الزوجة عن ذلك من الممكن الإنسان يعرف بعض الخصوصيات الخافية عن الآخرين من خلال مراجعة الزوجة. فعليه عقد هذه الجلسات المباركة إخواني أخواتي، أنا أعتقد من الحركات الإيجابية والمباركة جدا. وبالنسبة إلى الأولاد أيضا أنا أقول هذه الجلسات الهادفة لما يتعلق بهما وكذلك فيما يتعلق بذريتهما، نحن عادة لا نلاحظ تنسيقا في هذا المجال. للأب مزاجه وللأم مزاجها، وإذا الولد اكتشف هذه الحالة من المزاجية بين الزوجين من الممكن أن يسيء الاستفادة من ذلك. الأب يقسو فيلتجئ إلى حنان الأم، أو أن الأم تقسو فيلجأ إلى عقلانية الأب مثلا، وبالتالي يلعب بين هذين الحبلين ولو بشكل تلقائي من دون أي رغبة في المكر أو الخديعة مثلا. فعليه هذا اقتراحنا في هذه الليلة أن تعقد جلسات دورية بين الزوجين لمناقشة قضاياهم، قضايا الأسرة، قضايا الأرحام وعوائل الطرفين، وكذلك مسألة الأولاد. كذلك من النقاط التي نحب أن نركز عليها هذه الليلة أيضا مسألة أن الزوج في بعض الأوقات يعفي نفسه من واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحياة الزوجية. يعني هو ينهى عن المنكر في مواطن كثيرة، ولكن عندما يصل المنكر إلى زوجته نلاحظ يترك ذلك، إما إهمالا يعني وكأنه لا يرى لزوجته وجودا متميزا، هب أنها ارتكبت المنكر فليكن وهذه جدا حالة خطيرة، أو أنه يخشى من سلبيات الأمر، هو يحتاج إلى زوجته، يحتاج إلى طبخها، رضاها، إلى غريزته، فبالتالي لا يحب أن يوتر العلاقة، فقد ترتكب المرأة خطيئة، غيبة، تغتاب مثلا أهله أو أهلها أو الأخريات، فالرجل أو الزوج حتى يريح نفسه من المشاكل يتغاضى عن سلبياتها. وبالتالي في الواقع هو بهذا التغاضي أو بهذا الإهمال ينبش في أساس بنائه هو، هذا بناء مترابط، بناء يجمع الزوجين في آن واحد. هو عندما يهمل هذا الجانب من الممكن أن يقع جميعا في بعض المنكرات. وحقيقة إخواني أخواتي التفتوا جيدا، أنا قلت في عدة مواقع أنه خير ضمان لسلامة الحياة الزوجية تحكيم الشريعة. يعني المرأة التي لا تسمح لزوجها بأن يذهب يمينا وشمالا، الزوجة التي تنهى زوجها عن المنكر في الوقت المناسب وإن أثار سخطه وغضبه، هي بهذا العمل تحصن زوجها. والزوج الذي لا يبالي بزوجته عندما تتبرج قد يرتاح من مغبة بعض أنواع الملاسنة، ولكن هو بهذا العمل رأينا في بعض الحالات أنه الرجل الذي يخون زوجة الإنسان ويتعدى عليها في السر كثيرا ما يتفق أن يكون الزوج هو السبب في تعريفها عليه. مثلا يضع زوجته في بيئة عمل هو يعلم مسبقا بأنها بيئة مفسدة وبيئة غير صالحة، وإذا بها تقع في شباك الرجال من خلال تلك البيئة، وبالتالي يكون الرجل هو السبب في هذه المصيبة. المهم إخواني أخواتي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمانة لسلامة العش الزوجي، ولهذا لا ينبغي التفريط في هذا المجال. ولاحظوا أنه في مسألة خصوص الصلاة القرآن الكريم يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هذا الأمر إذا لم تلقى له أذنا طاغيا عليك بأن تأخذ موقفا. تلاحظ مع الأسف هذه الأيام الزوج قد يهجر زوجته أو يعاقبها أو يعاقبها بأمور تافهة في مطعم في مشرب في بعض الأمور التافهة، ولكن عندما يصل الأمر للمنكر لا يتخذ ذلك الموقف لذاته، يأخذ المواقف الغليظة، ولكن لشريعته لا نرى فيه هذه الحساسية وهذه الغيرة على دينه. كذلك من الأمور التي ينبغي أن نشير إليها، وقد أشرنا إليها إجمالا في ضمن هذه النقطة، ولكن في الوصايا 40 لكل زوج وزوجة أكدنا على هذه النقطة، أن الزوجة إذا رأت بعض بوادر الانحراف الأخلاقي لدى الزوج فلتعلم أن هذه مقدمة لهدم هذا العش المبارك. إخواني الإنسان قلنا في عدة أحاديث أن طبيعته طبيعة المقارنة، شئت أم أبيت. أنت عندما تدخل منزلا جميلا شقة فاخرة من دون أن تشعر، تقيس شقتك بتلك الشقة، بيتك بذلك البيت، بيتك المتواضع بقصر ذلك السلطان، وإذا بك تحكم لا شعوريا بجمال هذا وقبح هذا، بفخامة هذا وبساطة هذا. هذه حالة طبيعية، الإنسان عندما يرى ألف وباء ويرى أن باء أكثر تميزا من ألف فإنه يحكم على باء بالتميز مع لوازمه، من لوازمه الميل، من لوازمه احتقار ألف. أنت عندما ترى أن باء مميز على ألف فأن ألف شأنه دون باء، فإذا كانت باء أجنبية عنك وكانت ألف هو الرحم هو الطبيعي، من الأمور المتعارفة جدا أن تنظر بالذراء وباحتقار إلى الحلال الذي بين يديك. وهذا الذي نجده الرجل عندما يرجع من السوق وقد رأى من الحسناوات ما رأى، عندما يدخل إلى البيت أول حركة طبيعية له هو أن ينظر إلى زوجته باحتقار باطن، طبعا لا يتجرأ أن يتفوه، لا يكشف عن أوراقه، الرجل يحب أن يظهر بمظهر العفة أمام الزوجة. ولكن ولهذا نلاحظ أن بعض الزوجات الذكيات عندما يرى تصرفا غريبا من الزوج، إعراضا، عدم تحمل لها كما كان يتحمل سابقا، أول شيء تسأل عنه تسأل الزوج عن ذلك الشيء تقول له لعلك تعرفت على أخرى غيري، هذا هو الأمر الطبيعي في هذا المجال. ولهذا أنا لا أريد أن تتحول الزوجة إلى مراقبة وإلى متجسسة على شؤون الزوج، الزوج يغاض بذلك أيما غير. بعض النساء لا يعرفن كيف يصلن إلى الهدف، الهدف جيد هو تحصين الزوج، ولكن بشكل مباشر وفاقع تسأل الزوج بشكل مباشر أين تذهب، أين تأتي، من تحدث، وقد تكشف عن أوراقه الخاصة، وقد تمد يدها في جيبه، وبذلك يزداد نفورا منها. هي أرادت لهذا العمل أن يجلب أن تجذب الرجل إليها، وإذا بها تزيده نفورا ونفورا. المهم أن تعلم ما هو الأسلوب المحبب إلى ذلك. هنالك أمر باليد وهنالك أمر ليس باليد، عليها أن تؤدي ما بوسعها في إنقاذ هذا الرجل، هذا الذي هو والد لأولاده، من أن تحصنه قدر الإمكان لأجل عدم ضياع المكاسب التي اكتسبها في هذه الحياة الزوجية. من النقاط المهمة أيضا، وهذه النقطة إخواني أخواتي نقطة مهمة جدا أرجو التوقف عندها كثيرا، أنا أمر عليها سريعا لنكمل باقي الحلقات، ولكن أنتم توقفوا عند هذه الحلقة، وهي مسألة عدم توقع المثالية. لا أدري لماذا بعض الزوجين الآن تارة الرجل وتارة المرأة دائما يقيس المرأة الفعلية بالمرأة التي كان من الممكن أن يتزوجها، إما أن يكون هنالك، إما أن تكون صورة وهمية لامرأة مثالية. الرجل ينام ليلا فيرسم في مخيلته امرأة بجمال متميز، بعقل راجح، بتخصص ملفت للنظر، بأخلاق سامية، والإنسان له الحق أن يرسم في خياله ما يشاء. طبيعة الذهن البشري طبيعة سيالة وجوالة، تأخذ النقاط أو الصور المختلفة وتلفق بينها، وثم يقيس هذه الزوجة المسكينة بهذه الصورة التي لا وجود لها في الخارج. العلماء يقولون كلما كثرت القيود عز الوجود، هو يرسم صورة لامرأة لا وجود لها في الخارج. وبعض الأوقات مع الأسف الزوج لعله كان على علاقة غير شرعية بامرأة، أو كان من المقدر له أن يخطب امرأة وخطبها ولم تقدر له، ففي أثناء حياته الزوجية في سنوات متمادية وهو يقيس المرأة إلى تلك المرأة المفروضة، تلك المرأة المرشحة التي تزوجت وذهبت، ولعلها ذهبت من هذه الدنيا ولا وتتفاقم المشكلة عندما يصرح بذلك الرجل ويقول يا ليتني مثلا كنت قد تزوجت بتلك. وهذا الكلام طبعا سيبقى له أثر لا يمكن أن يتصور في نفس هذه المرأة. هذه حالة من الحالات التي هي قلنا لا تطابق العقلانية في التصرف، والزوجة كذلك من الممكن أن يكون قد تعرفت من خلال دراستها على رجال، أو تتصور جماعة من الرجال الوهميين، أو قد تقدم إليها رجل ثم انصرف عنها فتعيش هذه الحالة. فإخواني أخواتي، لب الحديث هذه الليلة في هذه النقطة أنه اعملوا مسحا شاملا لما في أذهانكم. أنا أعتبر أن صفحة الذهن منشأ المشاكل. إذا أردنا أن نشبه صفحة الذهن بشيء فأشبهه بهذا اللب الذي في أجهزة الحاسوب هذه الأيام. هذا اللب هو الذي تعطي كل هذه الآثار والصور وما شابه ذلك. ولهذا نلاحظ أن الإنسان في كل يوم أو في كل أسبوع يبحث عن هذه الأمور التي يمكن أن توجد الارتباك في داخل جهازه الحاسوب. النفس كذلك، الذهن عبارة عن ملفات كبيرة ومفصلة، وهي ملفات تعمل بشكل تلقائي في الوجود البشري، إثارة للحزن للقلق. إنسان هو الآن في إجازة في دولة سياحية يتمشى على شاطئ البحر مع زوجته مع أطفاله، وإذا به يسكت، تغلب عليه الكآبة، تقول له الزوجة ما دهاك يا أبا فلان، فيقول تذكرت حادثة في صغري، فلان ظلمني أو ضربني، تذكرت والدتي. يعني قضايا، يعني ملفات قد نقلت إلى جانب المخازن في ذهن الإنسان، المخازن المهملة التي لا يحب الإنسان أن يتذكرها، ولكن رغم أنشك تأتي هذه الملفات المزعجة. المسألة أولا مشكلتها أنها غير مرئية. تصور أن لديك حاسوبا في دولة أخرى وأنت تسيطر عليها بجهاز المراقبة من بعيد، كم من الصعب أن تنظف هذا الجهاز. كذلك بالنسبة إلى عالم الذهن وعالم الروح، المشكلة يعني لب المشكلة وعمدة المشكلة في المقام أن الإنسان يتعامل مع جهازا غير مرئي ما وراء الطبيعة، لا يرى ذهنه، لا يرى روحه، لا يشم ريحها، لا ينظر إليها، لا يتحكم بها لمسا، لا يمكن أن يقتطع منها قطعة ليرميها خارجا. ومن هنا أقول أنه الذين توفقوا في الغور في أنفسهم، البحث في أنفسهم، الاستمداد من عالم الغيب من الله سبحانه وتعالى. اللهم عرفني نفسك. وقبل ذلك يقول اللهم عرفني نفسي، هذه النفس التي يقول عنه القرآن، هذه الروح. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. حتى القرآن الكريم أبهم هذه المسألة. الآن البعض يقول قل الروح من أمر ربي، يعني جعل هنا الأمر بمعنى من المعاني، ولكن البعض يقول من أمر ربي من باب عدم الإجابة على هذا السؤال، لأن هذا السؤال لا يمكن أن يفهم جوابه من قبل كل أحد، ولهذا أبهمه القرآن مبالغة في تعظيمه ودفعا للناس للبحث بأنفسهم. لأن القرآن لو عرف الروح أو النفس في آية أو آيتين ثم ماذا؟ الأمر يحتاج إلى تفصيل، إلى متابعة، إلى رياضة، إلى جهد خفيف ليلا ونهارا لكشف أسرار هذه الروح. نكتفي هذه الليلة بهذا القدر ونجيب على هذه الأسئلة إن شاء الله. هل تشجعون مصارحة الخطيبة قبل الزواج وبماذا وما حدود ذلك؟ نعم، نحن هذه الأيام إخواني أخواتي لا نخفيكم سرا، وهنالك إحصائيات مروعة أنه هنالك نسبة كبيرة من الانفصال في عالم الخاطبين والمخطوبات. يعني قبل أن تنتقل القضية إلى عالم المعركة الحياتية والمحك الزوجي العملي، في الأيام الأولى حيث الغرام وحيث الحب وحيث إبداء بعض المشاعر الحق والباطلة، نلاحظ أنه يتم الانفصال. وهذه إحصائيات يعني سمعتها من قضاة المحاكم. أنا أقول بأنه يعني قبل في أيام العقد الأولى وقبل أن تتعلق القلوب بعضها ببعض، أنا أقول قبل التعلق العاطفي لو أمكن التجرد النفسي بين الزوجين المستقبليين والمسميها المتعاقدين. أنا أقول يا أخي المؤمن لا تعلق قلبك بامرأة مجهولة في باطنها. أنت لم ترى إلا جمالا، لم ترى إلا ابتسامة مغرية، ولهدف ما طبيعي المرأة التي ترغب في الزوج أن تبتسم تلك الابتسامات القاتلة. الرجل إذا أراد أن يوقع المرأة في شباكه فلا بد أن يقوم بتلك الحركات. حتى نلاحظ في عالم الحيوان، أحدنا عندما ينظر إلى بعض الأفلام المتعلقة بالحيوانات يكاد يضحك عندما يرى ثعبانا مثلا يستعرض نفسه، طاووسا ينشر جناحه، في عالم القردة القرد الذي يريد أن يحظى برضا الأنثى يظهر بحركات بهلوانية معينة. المهم الإنسان أيضا في هذا الفلك يعني يقوم بحركات معينة جلبا للأنثى، بعضها حركات وبعضها أقوال، قسم منه حق، قسم منه باطل، قسم منه جائز، قسم منه غير جائز. لا ينبغي أن نغش بظواهر الأمور، لا بد وأن نعيش باطن الأمر. إذا رأيت زوجا في أعلى درجات التخصص العلمي، ذا وجه وسيم وذا عائلة شريفة، ولكنه أثناء المناقشة نهيته أيتها الأخت نهيتيه عن غيبة، فكان قوله أنه دعني عن هذا الكلام، من قال لك بأن هذا حرام، أو أنا لا أعتقد بهذه الأمور. أنا أظن هذا الرجل ينبغي أن يدرس من جديد، ولا ينبغي الاقتراب من إنسان لا يعتقد بهذا الجو، بجو التعبد بين يدي الله سبحانه وتعالى. على كل، وأنا أيضا أرجو من الإخوة والأخوات المؤمنات عندما يرشحون لأنفسهم أو يرشح الأهالي عنصرا في هذا المجال، حقيقة ليكثر الرجل ولتكثر المرأة التوسل بالله عز وجل. هذا الدعاء الذي نقرأه في بعض الأوقات، اللهم أرنا الأشياء كما هي. المرأة تحتاجها في هذه الفترة، لأنه قرار أيام يأتي أهل الزوج أهل الزوجة الأبوان ويطرحان عليه الاسم، ويطلب من المرأة أن تأخذ قرارها في أيام. القرار في أيام، والسعادة والشقاء مدى العمر، لا مدى العمر في الدنيا ولا في البرزخ ولا في عرفات القيامة، بل في الجنة أو في النار. حياة تحدد مصير الإنسان، المصير الذي لا نهاية له. تطور الأمر يرهق الفكر، الحياة الأبدية. كيف أنا أختار امرأة أو الولد يختار زوجة، الزوجة تختار زوجا في قرار في أسبوع، بعض الأوقات الأمر في سويعات إذا كان الأبوان بعيدين عن أجواء الثقافة الإسلامية والتربوية، ينتقل الأمر إلى الفرض والإلزام في بعض الحالات. فمن المناسب جدا الانقطاع إلى الله عز وجل والابتهال، وعادة هذا الابتهال يأتي، يعني لو أن الإنسان أراد، لأن جو الاضطرار والحيرة كما أن الاضطرار والمرض من موجبات الانقطاع إلى الله عز وجل، بعض الأوقات الحيرة والوقوف على مفارق الطرق من موجبات الالتجاء أيضا. فمن المناسب أن يكثر الزوجان من الالتجاء. وأخيرا أنا فصلت الإجابة على هذا السؤال لغرض، أخواني أخواتي، لنمتلك الشجاعة في بعض الحالات. نلاحظ أن الزوجين يصلان إلى نقطة القناعة بالانفصال قبل الزواج، ولكن خوفا من بعض الأمور، من كلام الناس، من الفضيحة، من العتاب، يفضلان العيش والاستمرارية في تجربة فاشلة. أنا لا أظن أن الشارع المقدس يرضى بذلك، وخاصة قبل الزواج وقبل أن تخرج البنت عن حالتها الطبيعية. أنا أقول لتكن هنالك دراسة شجاعة في هذه النقطة. صحيح الأمر ثقيل جدا، ولكن هنالك ما هو أثقل على الإنسان أن يتجنب ذلك بشدة. لدي 4 أولاد، ويرفض زوجي أن أنجب غيرهم بحجة أنه في 50 ومريض، ولكنني أنا صغير في السن وأريد المزيد من الأولاد. على كل، الزوج غير ملزم بالإنجاب، السماح بالإنجاب. مسألة الإنجاب مش فقهيا، أنا أريح الطرفين، ليس من واجبات الزوجة أن تنجب، وليس من واجبات الزوج أن يوجب الإنجاب أو أن يعمل ما فيه، لا، هذا ليس من الإلزام الشرعي بشيء، فلا بد من الاتفاق في هذا المجال. وبشكل عام إخواني أخواتي، رفض الزوج لأمر والزوجة لأمر ليس هذا رفضا سماويا، رفض الله لشيء يبتني على أسس قوية ولا تتبدل. رفض البشر رفض بشري، إنسان، يعني هذا الزوج حفظه الله وشافاه من مرضه، مقتنع بهذا الأمر، لو دخلت عليه بذكر بعض الروايات في موضوع الإنجاب، تناكحوا تناسلوا فإني أباهي بكم الأمم، قصة مريم، وإن كانت القصة أنثى، كيف أن زكريا عندما رأى مريم تمنى الذرية، هنالك دعا زكريا ربه. فممكن أن تتلطف الزوجة، وإذا بهذا الرجل الذي أخذ هذا القرار الاستراتيجي المهم، وإذا به في جلسة من الجلسات العاطفية يرجع عن قراره. وبشكل عام كل قرار بشري قابل للنقض والإبرام. القرار الذي لا ينقض هو قرار الشرع. نحن لا نسمع أن نبيا أو إماما رفع اليد عن واجب شرعي إلا مؤقتا لاضطرار وما شابه ذلك، ولكن كما نعلم أن حلال النبي حلال إلى يوم القيامة وكذلك حرامه. سألت عدة أسئلة وذلك من يومين ولم يجب عليها. الأخوة الذين أو الأخوات الذين لا يتلقون أجوبتهم، أرجو الكتابة من خلال الموقع صفحة عندي سؤال واقتراح، هنالك أضبط لأنه يحفظ في ملف ونجيب على ذلك. أما البث صحيح الإخوة والأخوات يحبون الإجابة السريعة من خلال البث، ولكن إذا لم نتوقع لذلك فنرجو المعذرة في هذا المجال. ما هي الأمور التي يأمر بها الزوج على الزوجة ويجب أن تطيع أمره؟ المقدار المسلم هو التمكين الزوجي، بمعنى إتاحة الزوج لأن يؤدي أن يمارس حقه بشكل مريح ومن دون وجود ما ينفر، وكذلك إجمالا بالنسبة للخروج من المنزل. طبعا حتى لا نغش الأخوات أو الأخوة، الخروج من المنزل على أقسام، يعني بعض الرجال يرى بأن الخروج من المنزل ممنوع مطلقا، ولكن هناك تفصيل ينبغي مراجعة الفقيه. مثلا الزوج الآن هو خارج المنزل، وخروج الزوجة لمدة قصيرة مثلا لا ينافي حقه، يعني هو الآن ليس موجودا حتى تعطي الزوجة حقه الشرعي. في هذه الحالة من الممكن أن بعض الفقهاء لا يلزمها بذلك، أنه الخروج من المنزل إذا كان ينافي الحق، وعليه لابد من الزوجين أن لا يطلق القول في هذه المسألة ومراجعة مقلدهم في هذا المجال. متى يكون الإنسان صريحا مع الزوجة؟ طبعا من حيث الزمان إخواني أخواتي، كما نعلم في المثل العربي ولعله حديث أيضا، الأمور مرهونة بأوقاتها. المرأة لها مسألة مهمة ومقلقة ومما يشغل البال، لا تتقن اختيار الفرص. يعني يأتي الزوج من العمل، وخاصة إذا كان اليوم يوما إذا كان يوما عصيبا، هنالك مشادة في مجال العمل، مرهق، جسمه قدر متعرق، لا يطيق نفسه، جائع، مرهق، تحتاج إلى استراحة، وإذا بها على الباب تريد أن تعقد معه محكمة في مجال من المجالات. طبيعي أن يكون الجواب جوابا خشنا وبما لا يريح، ولهذا على المرأة أن تكون متخصصة نفسيا في أمور الزوج. أنا أدعو الأخوات والإخوة، الآن دعنا عن التخصص في علم النفس الأكاديمي، ولكن على الأقل يعرف الإنسان نفسية زوجته، متى تقبل، متى تدبر، ما الذي يعجبها في هذه الحياة، ما هي ساعات الاسترخاء لديها. عليها أن تعلم تميل إلى من الأخوات، لعله هنالك بعض الأمور يمكن أن يؤثر عليها من خلال صديقاتها. فمعرفة الوضع الجغرافي كما يقال جغرافيتها، أن يعلم الإنسان نقاط ميلها وبغضها وأشخاص بغضها وحبها، من الضروري أن تعلم ذلك. ولهذا نلاحظ أنه الإنسان يطلب من زوجته شيئا ترفض في ساعة وتقبل في ساعة، نفس الإنسان نفس النفوس متقلبة، يقال القلب سمي قلبا بشدة تقلبه. على كل، زوجي يشعر بالنقص لإحساسه بتفوقي عليه من جميع الجهات، فما هو الحل؟ إذا كان التفوق في الأمور الدنيوية فلا قيمة لهذا التفوق، يعني هي متفوقة ماديا مثلا أو أكاديميا، هذه الأمور لا وزن لها عند الله عز وجل. فإذا كنت متفوقة معنويا تؤدين صلاة